بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في المحاضرة السابقة إلى أن إشكال استعمال الهيئة في أكثر من الهيئة، هيئة لا يكلف نسبة الفعل إلى المفعول به، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نسبة يكلف إلى ما آتاها. هذه الإشكال هيك كان موجود، الذي أثاره الشيخ الأعظم، وهو أنه لا يمكن تعميم الآية للتكليف. لماذا؟ لأن النسبة إلى التكليف نسبة يكلف إلى التكليف، نسبة المفعول المطلق، وإلى الفعل وإلى المال نسبة المفعول به، ولا توجد نسبة جامعة. قلنا أجيب بأجوبة، ثم إحنا في الأخير ذكرنا هذا الجواب، قلنا إما أن نقول بأن الموصول مستعمل في معاني متعددة، أو نقول في معنى واحد، ولا يخلو الأمر من احتماله. إذا في معاني متعددة فهذا هو في حد نفسه شيء غير ممكن وغير ممكن، وإذا أمكن لا أقل مخالف للظاهر يحتاج إلى مثبت، والإطلاق لا يكفي. وإذا فرضنا المعنى واحد وهذه مصادق لذلك المعنى الواحد، يعني لا يكلف الله بشيء مثلا، والشيء إلى مصادق، مرة المال مرة الفعل مرة التكليف، إذا هكذا قلنا وهو المناخ، وهذا ليس استعمالا في نسب متعددة، بل النسبة ماذا؟ واحدة. والتعدد يكون بلحاظ المصادق لا بلحاظ المعنى المستعمل فيه، فالإشكال مندفع من الأساس. هكذا أجبنا، والنتيجة الإشكال بحمد الله عز وجل، الذي ذكر الشيخ الأنصاري، بحمد الله عز وجل مندفع بهذا الذي أشرنا إليه، وهو أن استعمال الموصول هو في معنى واحد، وتلك مصادق للمعنى الواحد، فلا يلزم تعدد النسبة. خب، هذا كله افتهمناه، الذي أريد أقوله من الآن. وعلى هذا الأساس نسأل، بعد أن اندفع الإشكال، يصح التمسك بإطلاق الآية الكريمة آنذاك بناء على هذا؟ نعم نعم، يجاب على هذا. وفائدة هذا دفع الإشكال التمسك بالإطلاق، فيجاب نعم هكذا قد يقال، وهو شيء وجيه. ولكن المطلب الجديد هو هذا الذي نقول، حيث إن مورد الآية هو المال، فالإطلاق حينئذ فيكون هو القدر المتيقن، أو من قبيل اتصل بالكلام ما يصلح للقرينية، فالإطلاق حينئذ يشكل التمسك به. فإننا اشترطنا في مقدمات الحكمة، زدنا في مقدمات الحكمة مقدمة، شنو هي المقدمة التي ضفناها؟ أن يستهجن الإطلاق على تقدير كون المراد واقعا هو المقيد. قلنا هذه المقدمة هي بديهية، ما واحد يتمكن يجي يقول شنو الدليل عليها، وواضح بعد. إذا ما يستهجن الإطلاق، إذا أنت قاعد تقول ما يستهجن الإطلاق، لو كان المراد هو المقيد واقعا، وبعد كيف تتمسك أنت بالإطلاق؟ ويتمكن المتكلم يقول مقصودي ماذا؟ المقيد. وإنما لم أقيد. لماذا؟ لأن المفروض لا يستأجن الأطلاق. فعلى هذا الأساس نقول في موردنا المتكلم لو ظهر وقال مقصودي المقيد، والمقيد هنا يعني ياهو، يعني ماذا؟ يعني المال، يعني خصوص المال، فلا يستهجن منه ذلك، إذ يعتذر ويدافع عن نفسه ويقول إنما لم أقيد أنا، لأن حديثي هو كان ماذا؟ حديثي كان عن من؟ عن المال، فأعطيت قاعدة عامة في بابي، في باب من؟ في باب المال، في باب المال وليس في الأبواب الأخرى. إذن الإطلاق كيف نتمسك به بعد فرض على أنه لا يستهجن على تقدير كون المقيد هو المراد واقعا؟ فهذا إشكال حينئذ سوف يسجل. إذن حتى لو قبلنا أن النسب واحدة وليس تعدد في النسب، ودفعنا الإشكال الذي أثاره الشيخ الأنصاري، سوف نواجه هذا الإشكال، وهو أن الإطلاق لا يمكن التمسك به، لأجل على أنه لو كان مراد المقيد واقعا فلا يستهجن ذلك منه. فهذا إشكال يسجل. نعم هناك مخلص، يعني الدخول من باب أخرى للوصول علما إلى نتيجة الإطلاق، نتيجة لا للوصول إلى الإطلاق، نتيجة الإطلاق، وذلك بأن يقال صحيح أن مورد الآية الكريمة هو المال، ولكن العرف لا يفهم خصوصية للمال، فكل شيء لم يؤته الله عز وجل سواء كان مالا أو كان فعلا أو كان تكليفا، فهذا إلغاء خصوصية المورد. نظير ما إذا قيل اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، نتعدى من الثوب علما، نتعدى إلى العباءة وإلى الصاية وإلى الجبة وإلى 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 مما لا يصدق عليه ثوب البطانية، مما ليش؟ لإلغاء الخصوصية عرفا من هذه الناحية. هنا أيضا يمكن أن يقال بأنه نلغي الخصوصية، العرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية، فبالتالي سوف يثبت سعة الآية الكريمة. فالإشكال إذا سجلناه الإطلاق ما يمكن التمسك به، لكن استعنا بمن؟ بشيء آخر أثبت لنا نتيجة وليس نفس الإطلاق، أثبت لنا نتيجة الإطلاق. فإذا اندفع هذا الإشكال، ولكن يبقى شيء آخر، إشكال آخر إذا تمكنا من دفعه، فإن شاء الله حينئذ الاستدلال بالآية تام. وذلك الإشكال الآخر، وذلك الإشكال الآخر هو يحتمل أن المقصود من الآية بيان السببية دون الموردية. يعني الآية هيك تريد تقول بسببي كذا وكذا الذي لم يؤته، وهو المال، وهو المال والفعل والتكليف، بسببه تكليف ما موجود، نم قرير العين. إذا كان هذا المقصود فهذا لا ينفعنا، فإن دليل الإخبار على وجوب الاحتياط سوف يكون ماذا؟ دالا على من؟ على لزوم الاحتياط فيرتفع هذا، لأن هذا يقول بسببي لا يجب ماذا؟ الاحتياط. أما بسبب آخر وهو ماذا؟ ورود أدلة وجوب لو تمت. ونحن نريد دليلا على البراءة بحيث يقف أمام دليل الإخباري ويضرب دليل الإخباري على الأرض. أما بناء على السببية فدليلنا حينئذ سوف ماذا؟ يفر، ينهزم، لأنه هو يقول بسبب هذا الشيء، بسبب المال أو بسبب الفعل أو التكليف الذي لم يؤتيه الله عز وجل، بسببه ومن ناحيته لا تكليفه. فهذا لا يتنافى أنه هناك تكليف من ناحية أدلة وجوب الاحتياط. هذا إشكال ماذا يوجه؟ فإذا لابد من إثبات أن المقصود هو الموردية. يعني يصير المعنى هكذا: في مورد الأشياء الذي لم يؤتها الله لا تكليف، في هذا المورد لا تكليف. إذا هكذا قلنا وليس المقصود السببية وإنما المقصود ماذا؟ الموردية. فهذا يقف أمام دليل ماذا؟ يقف أمام دليل الإخباري، لا أنه ينهزم حينما يواجهه لا ينعزل، فيكون حينئذ كذلك، فيكون دليلا قويا في مقابل دليل الإخباري. وكيف نثبت إذن أن المقصود هو ماذا؟ الموردي. إذا فرضنا حصل إجمال فلا ينفعنا هذا الدليل، بعد لا ينفعنا لأن يصير مجبر، فلا يمكن أن يقف أمام دليل الإخباري إلا أن تستعين بشيء، وهو ماذا؟ أن تقول على أنه بقرينة المال والفعل المناسب هو الموردية، فإن الذي يصلح للسببية هو التكليف، أما المال والفعل لا يصلح علما للسببية، وإنما يصلح ماذا؟ للموردية. فهذا يصير قرين على أن المقصود هو الموردية دون السببية، فحينئذ يتم الاستدلال بالآية الكريمة. وإلا إذا هذا توقفنا من ناحيته فالاستدلال بها إذن محل إشكال. بقية الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام وقال له: يا داود تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريد وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. حديث لطيف لا بأس به، مضمونه واضح، والذي يريد يراجع عمات في البحار موجود الجزء الخامس صفحة 104، مضمونه واضح. هناك ماذا؟ إرادة إلهية وإرادة ماذا؟ للإنسان، وإرادة الإنسان لا تقف أمام إرادة الله عز وجل، فلا بد وأن يخضع المؤمن للإرادة الإله. هذا مضمون الحديث الشريف. ربما السامع لهذا الحديث الشريف يفهم أن هذا نحو من ما أدري تعبيري هسه صحيح أو لا، تعبير المألوف بيننا، نحو من الدكتاتورية، أن المناط ما أريده أنا لا ما تريده. كلا، إن هذا فهم خاطئ. هذا الحديث يقوم على أساس إلهي وقاعدة إلهية، وهي قاعدة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعني هناك أمور غيبية نحن لم نطلع عليها، فالله يريد شيئا لمصالح غابت علينا. هذا ليس دكتاتورية، لا لا لا، بل هذا سير وراء عالم المصالح والمفاسد. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. حينما صاحب موسى أخذ يصنع ما يصنع، خرق السفينة أو إلى آخره، وكان يعترض، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني هناك قضايا غيبية أنت ما واصل إليها، ما مطلع عليها. فإذا هذا الحديث المبارك حينما يقول أريد تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، ليس المنشأ ما ذكر، وإنما المنشأ هو عالم المصالح والمفاسد التي يعلمها الله عز وجل. وطبيعي من جملة المصالح والمفاسد، هذا لا نغفل عنه، الدعاء. الدعاء هو واحد منهم، لأن الدعاء يغير الإرادة الإلهية، لأن الإرادة الإلهية على نحو إرادة ماذا؟ مستقرة لا تتغير. وإرادة قابلة للتغير، معلقة، يمحو الله، هاي إشارة إلى ذلك، يمحو الله ما يشاء، هو يمحوه بسبب صدقة، بسبب دعاء، بسبب عمل صالح أو ما شاكل ذلك، هذا يمحو الله ما يشاء، فإرادته معلقة. ويثبت وعنده أم الكتاب، إشارة علما إلى الإرادة المستقرة والثابتة. إذن على هذا الأساس الإرادة الإلهية ليست إرادة دائما، هي إرادة غير معلقة، حتى يقول القائل إذن نحن لابد وأن نجلس ولا 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 بعد ماذا؟ لا ندعو ولا ولا، لأن الله عز وجل هو يفعل ما يريد، فبالتالي حينئذ نحن لا نصنع شيء. هذا كلام باطل، فإن الإرادة قد تكون إرادة معلقة وتزول بسبب الدعاء، بل إن الدعاء يقلب التاريخ، قد يغير التاريخ أحيانا، كدعاء إبراهيم عليه السلام حينما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء إبراهيم. وجاء الجواب والاستجابة الإلهية، هو الذي بعث في الأميين رسولا في سورة الجمعة، هذا استجابة للدعاء. إذن الدعاء يغير، فوظيفتنا على هذا الأساس ينبغي ألا نغفل، دائما نعيش حالة الدعاء، الدعاء لدنيانا والدعاء لآخرتنا، والدعاء الجامع دائما للدنيا وللآخرة. تعلم هذا الدعاء دائما، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، وادفع عنا شر الدنيا وشر الآخرة، بحق محمد وأهل بيته الطيبين الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد.